بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. فنستمر إياكم أيها الإخوة في التعليق على أحاديث كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولوالدينا أجمعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصلاة، باب بدء الأذان. حديث ابن عمر رضي الله عنه كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة.
بدأ في هذه الحديث في كتاب الصلاة، قال: باب بدء الأذان. الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأفضل الأعمال بعدهما. ففي الصلاة طمأنينة القلب وراحة النفس، وفيها اللجوء إليها يكون عند وجود المصائب، أيضا يخفف على الإنسان، كما قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. فالصبر والصلاة والمداومة على ذلك يخفف عن الإنسان أثر المصائب وما يتعرض له في هذه الحياة الدنيا. وهذه الصلاة العبادة العظيمة زاجرة عن المعاصي والمنكرات، كما قال سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم بدأ بالحديث الأول في باب بدء الأذان. الأذان في اللغة مأخوذ من الإعلام، كما في قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام. وفي الشرع عرفه العلماء بأنه الإعلام بدخول وقت الصلاة. الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص، يعني بالصفة الشرعية، الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. ومما يرتبط بالأذان أيضا الإقامة، وهي في اللغة مأخوذة من مصدر أقام، ومعناها مثلا في اللغة لما تقول أقمت فلانا، يعني يكون قاعدا فتقيمه فيصبح واقفا، مثلا إقامة القاعد، هذا في اللغة. وفي الشرع هي الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص، الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. والأذان والإقامة مشروعان في حق الرجال للصلوات الخمس دون غيرها، للصلوات الخمس المفروضة للرجال. والأذان والإقامة من فروض الكفايات، فإذا قام بها العدد الذي يكفي من المسلمين ممن يكفيهم في إقامة الأذان والإقامة سقط الإثم عن الباقين. ويقول أهل العلم أن الأذان والإقامة عموما هما من شعائر الإسلام الظاهرة، من العلامات الظاهرة على إسلام مثلا هذه القرية أو نحو. لذلك جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قبل أن يغزو ينتظر هل يسمع أذانا، فهذه علامة ظاهرة. ومن شروط الأذان أن يكون في وقت الصلاة، فلا يصح الأذان قبل دخول وقت الصلاة إلا في الأذان الأول لصلاة الفجر، وكذلك الأذان الأول لصلاة الجمعة فيجوز قبل الوقت، لأنه من باب التنبيه وليس المقصود منه أن يكون علامة على دخول الوقت. ومن شروط الإقامة أن تكون عند إرادة القيام للصلاة، عند إرادة القيام للصلاة تكون الإقامة. وذكر العلماء شروطا أخرى في الأذان، منها المعروفة مثل الإسلام والعقل، وكذلك أن يكون المؤذن ذكرا يعني للرجال، وأن يكون في وقت الصلاة، وأن يكون فيه الترتيب والموالاة، أن يكون فيه الترتيب والموالاة. وكذلك من المعروف أن الأذان يكون باللغة العربية وبحسب الألفاظ الشرعية التي جاءت في السنة. في هذا الحديث ذكر أمر بدء الأذان، يعني كيف شرع الأذان، وبين في الحديث من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، يعني لم يكن هناك أذان في بداية الأمر في بداية الهجرة. وقد ثبت في الأحاديث أن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه رأى رؤيا في المنام فيها صفة الأذان المعروفة اليوم، وقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إنها لرؤيا حق. وكذلك أيضا رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رؤيا أخرى في الأمر. وهذا الحديث لما قال ليس ينادى لها دل على أن الأذان إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة، قيل في السنة الأولى وهذا الأقرب، وقيل في السنة الثانية. وظاهر الحديث كما قال القاضي عياض رحمه الله أن قول عمر لما قال: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، أن المراد هنا بالمنادى مجرد الإعلام، يعني مثل ما يقال مثلا الصلاة جامعة، ولم يبدأ شرع الأذان بألفاظ المعروفة في ذلك الوقت، إنما أن ينادي يدعو الناس إلى الصلاة، مثل أن يقول الصلاة قائمة مثلا. قال: أنه إعلام ليس على صفة الأذان الشرعي، بل إخبار بحضور وقتها، فيكون الواقع الإعلام أولا، يعني أول شرع الأذان بدأ بالإعلام الدعوة إليها فقط. ثم رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه الأذان في الرؤيا فشرعه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك على الصفة المعروفة اليوم. ومن فوائد هذا الحديث أن فيه منقبة وفضيلة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في إصابته الصواب وإصابته الحق، فلما ذكر هذا الأمر أولا تبعثون قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم فنادي يا بلال، قم فنادي بالصلاة، فأيد رأي عمر. وفيه التشاور في الأمور، ينبغي للمسلم خاصة إذا كانت الأمور مهمة ويترتب عليها يعني آثار كبيرة أن يشاور أهل العلم بهذا المجال الذي يريد أن يدخل فيه أو الأمر الذي يريد أن يقدم عليه، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى: وشاورهم في الأمر. فتشاور الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم يعني ويسمع منهم الرأي حول هذا الأمر، ثم أخذ برأي عمر رضي الله عنه ثم شرع الأذان. وفيه أيضا أن أهل المشورة كل واحد يقدم النصيحة عنده، لأن المشورة من باب النصيحة، والدين النصيحة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يخلص الإنسان في النصح، يعني إن كان الأمر فيه محاسن مثلا يحتاج أن يظهرها يظهرها، إن كان فيه خطورة ومفاسد يبينها لهذا الشخص الذي طلب المشورة. ثم المسؤول عن الأمر أو صاحب الأمر هذا الذي طلب المشورة مثلا أو استمع لها هو يتوخى المصلحة ويفعل ما ظهرت له فيه المصلحة. ومما جاء في فضل الأذان يعني مما ذكره العلماء ونقله الحافظ ابن حجر رحمه الله عن القرطبي وغيره، أن الأذان على قلة ألفاظه عبارات قليلة لكنه اشتمل على مسائل عظيمة، وخاصة في تقرير أصول الدين وأصول الاعتقاد والإيمان. فقالوا أن قول المؤذن الله أكبر هذا يتضمن ويدل على إثبات وجود الله تبارك وتعالى وعلى كماله سبحانه وتعالى. وفي الشهادة بالألوهية فيها التوحيد ونفي الشرك عن الله عز وجل. وفي الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة فيها إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا بعد ذلك تكون الدعوة إلى الصلاة وهي الطاعة المخصوصة تأتي بعد إثبات الرسالة، لأن تفاصيل الصلاة إنما تؤخذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعرف إلا من جهة الرسول. ثم الدعوة إلى الفلاح، ومن معاني الفلاح البقاء والدوام، قالوا فيها إشارة إلى إثبات أمر المعاد والحساب يوم القيامة. ومن فوائد الأذان أنه إعلام بدخول وقت الصلاة، وفيه دعاء إلى الجماعة والاجتماع، وفيه إظهار لشعائر عظيمة من شعائر الإسلام وهي الصلاة. ففي الأذان إظهار لشعائر الدين. ولما قال فيتحينون الصلاة، يتحينون يعني يقدرون وقتها، كأنهم ينتظرون وقتها، يتحينونه أي وقت الصلاة ليأتوا إليها. ومعنى الحين هنا الوقت، فما كان في نداء، كانوا يعني يجتهدون في وقت الصلاة يقدرون ويجتمعون لها ثم يصلون بحسب، يعني هم يعرفون دخول الوقت وخروج، لكن متى ستقام الصلاة يجتمعون لها.
قال رحمه الله: باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة. حديث أنس رضي الله عنه قال: ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة.
قال: باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة. في بداية الحديث لما قال ذكروا النار والناقوس، فيه تأكيد لأمر المشورة التي سبقت في الحديث الأول، وفي رواية أخرى في البخاري لحديث أنس رضي الله عنه قال: لما كثر الناس قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه. يعلموا يعني يريدون أن يجعلوا شيء يعرفونه حتى يعرفوا أن الصلاة ستقام أو دخل وقتها. فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، يعني مما كان عند أهل الكتاب أو المجوس مثل تورية النار ونحوها. قال ذكروا اليهود والنصارى، وجاء في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أخذ بهذا الأمر حتى جاءت الرؤى. قال فأمر بلال، كما جاء في الحديث السابق يا بلال قم، فأمر بلال. الأمر هنا جاء من النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلال رضي الله عنه، وهذا الراجح أن الآمر له هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل قولهم أمر بلال أو أمر أحد الصحابة مثلا، مثله قول الصحابة أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا. قال أهل العلم هذا يحمل على أنه مرفوع، سواء كان هذا الأمر يعني أو الصحابي ذكره في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكره بعد وفاته وقال أمرنا بكذا، فهذا يحمل على أنه مرفوع وأن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المعروف عند الصحابة رضي الله عنهم. أمر بماذا؟ قال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. يشفع الأذان يعني يجعل ألفاظه مثنى مثنى، يأتي به مثنى مثنى في ألفاظ الأذان. قال النووي رحمه الله هذا مجمع عليه. وأن يوتر الإقامة أن يأتي بها وترا، يعني ألفاظها لا يثني ألفاظ الإقامة، يثني ألفاظ الأذان ولا يثني ألفاظ الإقامة في الجملة، يعني في الغالب والجملة فيها أنها ألفاظ غير مثنى، فتكون كلمات الأذان مرتين مرتين وكلمات الإقامة مرة مرة، إلا في قوله قد قامت الصلاة فيكررها مرتين لما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك صفة الأذان الشرعية الثابتة في السنة، فيقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وذكر العلماء في الحكمة من تثنية الأذان كونه يعني ألفاظه تكرر، ومن عدم تكرار ألفاظ الإقامة، قالوا أن الأذان المقصود منه إعلام الغائبين، فيكرر حتى يكون أبلغ في الإعلام، لأن المقصود دعوة الناس اللي هم بعيدون غير حاضرين في مكان محدد، إلى الآن يسمعون أن الأذان أذن ودخل وقت الصلاة فيريدون الاجتماع، فهو إعلام للغائبين فيكرر ليكون أبلغ في إعلامهم. وأما إفراد الإقامة يعني ألفاظها لا تكرر، فهي للحاضرين اجتمعوا للصلاة وحضروا، فلا حاجة إلى تكرارها. قالوا وإنما كرر لفظ الإقامة، يعني قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة في الإقامة عموما، لماذا كرر هذا اللفظ؟ قالوا لأنه هو المقصود من الإقامة، إقامة الصلاة المقصود منها هذا قد قامت الصلاة. والسبب في أمر بلال كما جاء في الأحاديث أنه أندى صوتا لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي رأى الرؤيا عبد الله بن زيد أو يعني أخبر به بلال، قال فإنه أندى منك صوتا، فإنه أندى منك صوتا، فكان رضي الله عنه ندي الصوت. وهذا أخذ منه العلماء استحباب كون المؤذن يعني رفيع الصوت، مثل ما نقول صوته عال، يعني فيه علو وفيه وضوح وحسن الصوت كذلك، حتى يبلغ الأذان ويوصل العبارات بطريقة بينة واضحة. ويؤخذ من تكرار عبارات الأذان استحباب تكرير الأشياء المهمة، يعني إعادة العبارات المهمة إذا كان الذي يسمعها لم يفهمها مثلا أو يحتاج أن تؤكد عليه، فمن أول مرة ربما ما انتبه لها فتكرر عليه حتى يفهمها ويدركها ويستوعبها. وهذا عام سواء في الخطب أو الدروس أو مواطن التعليم والإرشاد عموما، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه، يعني العبارة المهمة يكررها حتى تفهم عنه. ومن الصفات المستحبة في المؤذن كذلك كما نبه أهل العلم، يعني أنه ينبغي له أن يترسل في الأذان، أن يتمهل في الأذان، ما يؤذن بسرعة ولا يكون بطيء بطء ظاهر، يترسل في الأذان يتمهل، ويحذر الإقامة أن يسرع فيها، لأن الإقامة خلاص الناس حضروا والمقصود هو إقامة الصلاة، ليس المقصود رفع الصوت ودعوة الناس الذين هم في مكان بعيد، إنما الناس هؤلاء حضروا. وهكذا كان يعني التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم للمؤذن أن يتمهل في الأذان ويحذر الإقامة أن يسرع فيها، السرعة اللي هي يعني بدون إخلال بكلمات الإقامة.
قال رحمه الله: باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل له الوسيلة. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن.
قال: باب استحباب القول مثل قول المؤذن، إلى آخر الباب، وذكر فيه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. هذا الحديث فيه بيان استحباب أن يقول سامع الأذان مثل ما يقول المؤذن، والمثل هنا بمعنى النظير، يعني يماثله في الكلام، فيقول قولا مثل ما يقول المؤذن، يردد العبارات التي يقولها المؤذن. وجاء في الأحاديث الثابتة كما في الصحيحين أن المستحب إجابة المؤذن بمثل ما يقول في جمل الأذان، إلا في الحيعلتين، يعني في حي على الصلاة وحي على الفلاح، فتكون الإجابة فيهما بأن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والمسلم مطلوب منه أن يستعين بالله تبارك وتعالى في أموره كلها، وخاصة في أداء هذه العبادة العظيمة وهي الصلاة، فهذه مهمة عظيمة تتكرر على المسلم في كل يوم 5 مرات، فيستعين بالله ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله. في الأحاديث ما يدل على فضل إجابة المؤذن في الأحاديث الأخرى في الباب، مما يعني جاء في مسلم مثلا أو في البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 ثم سألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. كذلك جاء بنحو المعنى في البخاري. والوسيلة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم منزلة عالية رفيعة في الجنة، وحلت الشفاعة أي وجبت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث أخرى تدل على فضل إجابة المؤذن، منها كما في صحيح مسلم أن من ردد خلف المؤذن كما يقول دخل الجنة، إذا ردد وأجاب خالصا يعني من قلبه من قلبه دخل الجنة. قال النووي رحمه الله: واعلم أنه يستحب إجابة المؤذن بالقول مثل قوله لكل من سمعه، سواء يعني معنى كلامه كان متطهرا أو محدثا جنبا أو حائضا وغيرهم ممن لا مانع عنده من الإجابة. وذكر العلماء من أسباب المنع الترديد أن يكون في الخلاء مثلا ونحو ذلك. فإجابة المؤذن يعني نفهم من ذلك أنه لا يشترط لها الطهارة مثلا من الحدث الأصغر أو الأكبر، يردد ويجيب وله بإذن الله الأجر. ودلت النصوص على أن المجيب يقول الجملة بعد المؤذن لا معه، يعني ليس إذا قال المؤذن الله أكبر هو أيضا يقول مباشرة، لا، ينتظر إذا انتهى المؤذن من الجملة يقول مثله. ولو مثلا شغل ولم يستطع أن يردد جملة جملة فانتهى الأذان، يشرع له أن يتدارك بعد الأذان مباشرة فيردد الأذان كما نبه على ذلك أهل العلم، بشرط أن لا يطول الفصل، يعني ما يكون فاصل طويل، انتهى الآن الأذان يردد مباشرة. فإذا طال الفصل يعني مر وقت يعني ليس بالقليل، فإن في ذلك المعروف كما يقول العلماء أن هذا يكون سنة قد فات محلها، انتهى وقتها فلا يؤتى بها. وهذا الذكر اللي هو الترديد خلف المؤذن يدل على فضل الله عز وجل ورحمته وكرمه سبحانه وتعالى. فهذا الأذان كما ذكرنا أنه فرض كفاية، بمعنى أنه لن يستطيع أن يكون الفضل في أداء الأذان لكل أحد، لكن يمكن أن يشترك الناس مع المؤذن في الفضل بالترديد معه كما تدل عليه هذه الأحاديث، فيحصل بذلك الأجر بإجابة المؤذن.
قال رحمه الله: باب فضل الأذان وهروب الشيطان عند سماعه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضى التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى.
قال: باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه. ذكر الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله بقوله باب فضل التأذين، وأخذ العبارة التأذين من الحديث نفسه لما قال حتى لا يسمع التأذين، وهذا الذي في لفظ الحديث. والمعنى معنى التأذين هنا إذا أذن المؤذن للصلاة. قال: إذا نودي للصلاة يعني أذن المؤذن، أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. هذا على ظاهره كما نبه العلماء من أنه يتعمد إخراج ذلك، قيل إما ليشتغل بهذا الصوت الذي يخرجه عن سماع المؤذن، أو أن يكون ذلك من باب الاستخفاف والاستهزاء كما يفعل السفهاء ونحوهم. والظاهر هنا في الحديث أن المراد بالشيطان هنا إبليس، ويحتمل أن المراد عموم شياطين الجن. قال: حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل، يعني رجع مرة أخرى. وجاء في بعض الحديث أنه يذهب مكان بعيد من المدينة، يعني خارج المدينة، حتى لا يسمع الأذان. وهذه دل على عظم كلمات الأذان وشدة هذه الكلمات على الشيطان. حتى قال: إذا ثوب بالصلاة أدبر، المراد بالتثويب هنا الإقامة، المراد به هنا الإقامة، يدبر ثم يرجع مرة أخرى لأجل الوسوسة. قال: حتى يخطر بين المرء ونفسه. واستدل هنا بهذا الحديث على أنه كان بين الأذان والإقامة فاصل، يعني مثل ما هو حال الأذان والإقامة في بلاد المسلمين اليوم قديما وحديثا، أن الأذان يؤذن ثم يكون فاصل ثم تكون الإقامة، بحسب العرف بحسب ما يكون في مصلحة للناس. لأنه قال حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء وأقبل حتى إذا ثوب بالصلاة، فهناك فاصل كما يفهم من الحديث. فالشيطان يهرب من سماع الأذان ثم يرجع، ثم يهرب حتى لا يسمع الإقامة، ثم يرجع حتى يخطر بين المرء ونفسه، أي يحول بين المرء وبين ما يريده ويعزم عليه من الإقبال على الصلاة والخشوع والإخلاص في هذه الصلاة، فيبدأ يوسوس له، ومن شدة هذه الوسوسة أنه يأتيه بالخواطر والأفكار ويذكره بأشياء لم يكن يتذكرها حتى قبل صلاته، قد يكون نسيها من زمن بعيد مثلا أو شيء غفل عنه، فيذكره حتى يشغله في هذه الصلاة. وجاء في الأحاديث من نتائج هذه الوسوسة حتى يظل الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري كم صلى، كما في الحديث حتى لا يدري أثلاثا صلى أو أربعا، فهذه من شدة الوسوسة. وهذا الحديث يدل على فضل الأذان وخطورته، يعني شدته على الشيطان، وكذلك يدل على فضل المؤذن لأنه هو الذي يقوم بهذا الأذان، ويدل على وسوسة الشيطان الإنسان في صلاته. فعلى المسلم أن يحرص على الاستعاذة من الشيطان، وأن يبتعد عن الأشياء التي قد تشغله في صلاته وتفتح عليه باب الوساوس، ويستعمل في ذلك الوسائل الشرعية في دفع أذى هذا الشيطان.
قال رحمه الله: باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع، وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع، ويقول سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا.
هذه الأحاديث تدل على بيان حكم رفع اليدين ومواضعه في الصلاة، وقوله حذو المنكبين يعني مقابل المنكبين ووزانهما كما قال العلماء، والمنكب هو مجتمع الكتف هنا مثلا، فحذو المنكبين تكون مقابل المنكبين. ومشروعية رفع اليدين إلى حذو المنكبين هذا يكون عند تكبيرة الإحرام، وكذلك عند الركوع وعند الرفع منه، وذكر العلماء أن ذلك دليل على استحباب رفع اليدين في هذه المواضع. والسبب في رفع اليدين قال العلماء أن السبب هو التعظيم لله تبارك وتعالى واتباع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الأحاديث قد يكون يعني فيها ضعف أن ذلك زينة الصلاة، يعني رفع اليدين زينة الصلاة والله أعلم. وفي هذه الأحاديث إثبات تكبيرة الإحرام، وبها يدخل المسلم في صلاته، وهي أن يقول الله أكبر، فلا يكفي في دخول الصلاة النية لوحدها، لا بد من التلفظ، ورفع اليدين هو الأكمل مع التلفظ، وهو المستحب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قد صنف البخاري في هذه المسألة جزءا مفردا، يعني جزء رفع اليدين، وحكى فيه عن الحسن وحميد بن هلال أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. قال البخاري: ولم يستثني الحسن أحدا، يعني كانوا يحكي عن جملة الصحابة أنهم كانوا يرفعون أيديهم في الصلاة. ولما قال حين يكبر للركوع أي عند ابتدائه في الركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع يعني إذا أراد أن يرفع، ولا يفعل ذلك في السجود، أي رفع اليدين لا يفعله في السجود. وفي الحديث الثاني حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه ما يدل على حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فدلت هذه الأحاديث على استحباب رفع اليدين حتى تحاذي المنكبين عند افتتاح الصلاة لتكبيرة الإحرام، وكذلك عند التكبير للركوع ليركع، وكذلك عندما يرفع رأسه من الركوع، فهذه ثلاثة مواضع يستحب فيها رفع اليدين حذو المنكبين، والرفع فيها كلها من الأمور المستحبة. وجاء في صحيح مسلم قال: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، يعني تكون الصفتان إما إلى محاذاة المنكبين أو محاذاة الأذنين، فكلاهما سنة، تكون هذه سنة وهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك موضع رابع يشرع فيه رفع اليدين، وذلك حينما يقوم من التشهد الأول، طبعا سيكون في الصلاة اللي فيها تشهدين، سيرفع يديه عندما يقوم، كما في البخاري قال من حديث ابن عمر: وإذا قام من الركعتين رفع يديه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: رفع اليدين في هذا الموضع، يعني في موضع القيام من التشهد، رفع اليدين في هذا الموضع مندوب إليه عند محقق العلماء العاملين بالسنة، وقد ثبت في الصحاح، ثبت في الصحاح والسنن، ولا معارض لها ولا مقاوم، إلى آخر كلامه رحمه الله. وقال بعض العلماء: والسنة رفع اليدين عند الإحرام، يعني عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، يعني عند الرفع من الركوع، وعند القيام إلى الثالثة بعد التشهد الأول، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك واجبا بل سنة، فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله خلفاؤه الراشدون، فالسنة فعله في جميع الصلوات للرجال والنساء، أي يستوي في رفع اليدين الرجال والنساء، فيكون رفع اليدين في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. وأما السجود والقيام منه فليس فيه رفع لليدين.
قال رحمه الله: باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع فيقول فيه: سمع الله لمن حمده. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقول حين يقوم. كيف قال إذا قام شيخ؟
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام، الحديث الثاني.
الثاني. كان رسول الله،
عندي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم.
هنا في سقط يعني. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حتى يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. حديث عمران بن حسين عن مطرف بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا قال: صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حسين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم.
هذه الأحاديث في إثبات التكبيرات في الصلاة، وهي تكبيرات الانتقال في الصلاة، تكبيرات الانتقال في الصلاة، وفيه إثبات التكبير في كل خفض ورفع إلا في رفعه من الركوع، فإنه يقول: سمع الله لمن حمده. قال النووي رحمه الله: وهذا مجمع عليه اليوم ومن الأعصار المتقدمة، وقد كان فيه خلاف في زمن أبي هريرة رضي الله عنه، وكان بعضهم لا يرى التكبير إلا للإحرام، يعني فقط لتكبيرة الإحرام، وبعضهم يزيد عليه ما جاء في حديث أبي هريرة أن يثبت تكبيرات الانتقال، وكان هؤلاء الذين لم يثبتوا التكبيرات، وكان هؤلاء لم يبلغهم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يعني يقول: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استقر الأمر على مشروعية التكبير في كل خفض ورفع لكل مصل، إلا في مسألة الرفع من الركوع فالعبارة تكون: سمع الله لمن حمده، ويقول: ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد. والجمهور على أنه سنة مندوب إليه ما عدا تكبيرة الإحرام، فهي فرض وركن من أركان الصلاة. ومذهب الحنابلة في تكبيرات الانتقال أنها واجبة، وهو أظهر كما نبه العلماء، أظهر من حيث الدليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ عليها وأمر بها كما جاء في الأحاديث، وأصل الأمر للوجوب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا الأقرب والأظهر أنها واجبة، أي تكبيرات الانتقال. وفي حديث عمران رضي الله عنه ما يؤيد ما جاء في حديث أبي هريرة، وفي آخره لما قال: ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، هذا فيه ذكر للموضع الرابع كذلك اللي ذكر قبل ذلك. ثم قال: وفيه إشارة إلى وقوع الخلاف في التكبيرات، يعني وانتفاء ذلك، يعني سبب الخلاف هو خفاء الأحاديث أو خفاء السنة، وهذا يذكره العلماء من أسباب الخلاف بين العلماء هو عدم وصول الحديث أو عدم بلوغ الحديث إلى العالم، هذا من أسباب الخلاف، ويعذر فيه العالم لكن لا يتابع على قوله. وقول سمع الله لمن حمده هذه تكون للإمام والمنفرد، وكما ذكرنا الأظهر أنها من الواجبات. ثم يقول: وهو قائم: ربنا ولك الحمد. قال بعض العلماء: المصلي يجمع بين قول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد عند الرفع من الركوع، ويستثنى من ذلك المأموم، يعني الإمام يفعل هكذا والمنفرد كذلك يفعل هكذا، يجمع يقول سمع الله لمن حمده ويقول بعد ذلك ربنا ولك الحمد إذا كان إماما أو منفردا، استثنوا من ذلك المأموم. قالوا: فلا يقول سمع الله لمن حمده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإمام: إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فالمستثنى هنا المأموم، يجيب الإمام، يعني كأنه يجيب الإمام فيقول ربنا ولك الحمد، والإمام هو الذي يقول سمع الله لمن حمده. ودلت الأحاديث على مشروعية جهر الإمام بالتكبير، والمقصود منه تبليغ المأمومين من أجل تحقيق المتابعة في الصلاة. وفي الأحاديث ما يدل على تأييد فاعل السنة بأن يشهد له باتباع السنة واتباع الحق، لما قال عمران رضي الله عنه فقال: قد ذكرني هذا، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. ففيه تأييد له، فيها فضل وفضيلة ومنقبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في اتباعه للسنة. وكذلك دلت الأحاديث على حرص أبي هريرة رضي الله عنه على اتباع السنة، لما كان يقول لهم في قوله أنه أشبههم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسلم والمسلمة يحرصان كل الحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما علمت سنة بادر إليها وأحرص على تطبيقها، يعني نعلم أنها سنة حتى نفعلها ونزداد أجرا، لا لأجل أن نقول نتركها لأنها ليست واجبة. فحال الصحابة رضي الله عنهم أنهم ما كانوا يقولون مثل ما يقول بعض الناس اليوم، يعني هذا الفعل سنة إذن لن أفعله، لن أحرص عليه، لا، كانوا يجتهدون في فعل الواجبات والفرائض والسنن والمستحبات عموما، لكن إذا وقع تقصير هنا يكون الأمر من باب الفتوى أنه لا يجب عليه القضاء ونحو ذلك. فالمسلم دائما يبادر إلى فعل السنة ما استطاع إلى ذلك سبيلا بحسب طاقته وقدرته، فالسنة فيها البركة من الله تبارك وتعالى.
قال رحمه الله: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها. حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
هذه الأحاديث تدل على أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها. وقد ذكر في هذه الأحاديث بعض أسماء الفاتحة، منها فاتحة الكتاب، ومنها كذلك أم القرآن. فاتحة الكتاب لأنها أول سورة افتتح بها القرآن، وكذلك الصحابة لما دونوا المصاحف افتتحوا القرآن بالفاتحة، وهي أم القرآن لأن معاني القرآن تجتمع فيها، وأصول معاني القرآن تجتمع في الفاتحة وتكون متضمنة لآياتها. ومن أسمائها في الأحاديث الحمد لله رب العالمين، وكذلك من أسمائها السبع المثاني. لما قال لا صلاة في الحديث الأول، حديث عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا هنا نافية لجنس الصلاة، والمراد نفي الصلاة المجزئة، الصلاة الشرعية التي يترتب عليها الإجزاء وبراءة الذمة من هذا الفعل. فلا صلاة يعني لا صلاة شرعية هنا، فهناك خلل في الصلاة يدل على بطلان هذه الصلاة، وإن كان شكل الصلاة موجود لكنها تكون باطلة لأنها لم يأتي بها بالأشياء الواجبة شرعا، ومنها فرضية قراءة الفاتحة. فقراءة الفاتحة الصحيح أنها تجب في كل ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاة الذي معنا الحديث الأخير: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فأجمع يعني جمهور العلماء على أن قراءة الفاتحة واجبة للإمام والمنفرد في كل ركعة، وأن الصلاة لا تصح إلا بها، يعني لا تصح بدون قراءة الفاتحة. الإجماع عند الجمهور في مسألة الإمام والمنفرد، والخلاف في وجوب قراءتها على المأموم، والخلاف في المسألة على المأموم يعني خلاف كبير عند العلماء. ورجح بعض أهل العلم وهم جمع من العلماء، رجحوا وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية أو في الركعات السرية، يعني في الصلاة الجهرية كذلك، أنه يجب عليه أن يقرأها، وكذلك عدم مشروعية الجهر في الصلاة الجهرية، يعني عدم مشروعية قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، جمعا بين الأدلة. إذن قال جمع من العلماء بالنسبة للمأموم أنه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في السرية، ولا يشرع له أن يقرأها في الجهرية في الركعات اللي فيها الجهر في القراءة، جمعا بين الأدلة والله أعلم. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثاني يؤيد الحديث الأول، ولما قال ما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، يعني ما جهر به أخبرناكم به وبيناه لكم وجهرنا به، وما أخفى عنا يعني من قراءة ونحوها أخفينا عنكم، هذا ظاهر الحديث والله أعلم. ثم قال وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، الإجزاء بمعنى أنك فعلت الواجب عليك، فعلت الواجب عليك وتصح صلاتك بهذا الفعل، وإن زدت يعني قراءة السورة التي بعد الفاتحة والآيات فهو خير، فيدل على أنه القراءة بعد الفاتحة مستحب. والحديث الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه هو المشهور عند العلماء بحديث المسيء صلاته، وفيه بيان لأحكام الصلاة وجملة من واجباتها. ومن أهم الواجبات في الصلاة التي بينت والأركان التي بينت هنا الطمأنينة، لأنه كررها عليه النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأفعال. والطمأنينة هي الاستقرار والتأني وعدم العجلة، فليس من اللائق بالمصلي أن يكون مستعجلا في صلاته، يعني إذا كان عنده شغل يشغله أو شيء ضروري ولا يستطيع تأجيل هذا العمل فلينجز العمل ثم يصلي وهو مطمئن. ولذلك جاءت التوجيهات في الأحاديث يعني المتنوعة بأن أي أمر يشغل المصلي يبتعد عنه، سواء كان طعام أو في مسألة قضاء الحاجة وغير ذلك، أو يخاف من أمر أو شيء، كل هذا حتى يقبل على صلاته وهو مطمئن. فجاءت يعني الأحاديث بهذا، فلا ينبغي العجلة. يعني بعض الناس كما يقال ينقر صلاته نقر الغراب، يعني كأن عنده حمل يحمله على ظهره يريد أن يلقيه وكفى. لا، الصلاة تقبل عليها حتى يقبلها الله منك وتنال الأجر وتحصل على الثمرات من هذه الصلاة، فيحصل لك الخير ويحصل لك راحة القلب وسرور النفس، ويترتب عليها الأجر العظيم من الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث حديث المسيء صلاته فيه فوائد كثيرة، منها رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالمتعلم إذا كان جاهلا، وإيضاح المسألة له وتفصيلها وتوضيح الأمور له خاصة المهمة، ومنها كذلك استحباب السلام حتى لو كان اللقاء قريب، ما دام يعني ذهب الرجل يصلي ثم عاد فسلم، فهذا أخذ منه الاستحباب، وكذلك وجوب رد السلام عليه. وهذا يدل على أن من أخل بواجبات الصلاة فإن صلاته لا تصح ولا تعتبر هذه الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فإنك لم تصلي. وهنا في قوله والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره، يعني يبين أنه جاهل بالذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم. وما أحسن قول هذا الرجل فعلمني، وهكذا ينبغي للمسلم والمسلمة، إذا جهل أمرا لا يتكبر أن يقول علمني لمن هو أعلم منه أو من عنده شيء من العلم، بل لا ينبغي لمن كان يعني طالبا للعلم ومجتهدا، مثلا لو جاءه شخص يعني أقل منه مرتبة في طلب العلم وعلمه شيئا أن يرده، فما بالك إذا كان جاهلا. عليه أن يفتح أبواب العلم على نفسه كما قال هذا الرجل، قال فعلمني يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، فعلمه عليه الصلاة والسلام وبين له الأمور الواجبة عليه في الصلاة عموما. وأخذ يعني كثير من العلماء يقول مثلا الأشياء التي لم ترد في هذا الحديث ليست مثلا من الأركان وليست من الواجبات ونحو ذلك، لكن الصحيح هو الأخذ بجملة الأحاديث التي جاءت في بيان أركان الصلاة وواجباتها ونحو ذلك، وأن لا يقتصر فقط على هذا الحديث. ثم قال له ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، يعني بيّن له الأساس في ركعة من الركعات ثم يقيس عليه ويفعل ذلك في صلاته كلها. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.